بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 61 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام في الواجب في حقه تعالى، الآن ننتقل إلى المستحيل في حقه تعالى. طبعا لن نفصل في المستحيل لأنه ذكر ضمنا في ذكر الواجب، فكنا كلما ذكرنا الواجب ذكرنا معه المستحيل الذي تنزه الله تبارك وتعالى عنه. نعم.
القسم الثاني: بيان ما يستحيل على الله تعالى من الصفات. قوله ويستحيل، هذا شروع في ثالث الأقسام المتقدمة في قوله.
نعم، لما قال يجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائزة والممتنعة، أن يعرف ما وجب لله والجائزة والممتنعة، ما وجب والجائز والممتنع. لما ذكر الأقسام في أول المنظومة ذكر المستحيل آخر شيء، لكن لما فصل هنا قدم المستحيل على الجائز. ليه؟ سيأتي معنا في البيت الذي يليه: وجائز في حقه ما أمكن. طيب السؤال، لماذا قدم المستحيل هنا وأخره هناك؟ لماذا قدم المستحيل هنا ولماذا أخره هناك؟ نعم.
فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع. فهذا هو القسم الثالث في الإجمال السابق.
نعم.
وإن كان ثانيا في التفصيل.
لما ذكره هنا تفصيلا ذكره ثانيا، لكن لما ذكره هناك إجمالا ذكره ثالثا. طب لماذا؟
نعم. وإنما أخر الجائزة في التفصيل.
وإنما أخر الجائزة هنا، فذكر المستحيل أولا ثم الجائز. لماذا؟ قال لطول الحديث عنه، سيأتي معنا: وجائز في حقه ما أمكن، ثم يقول: فخالق لعبده وما عمل، ثم يقول: ومنه أن ينظر بالأبصار، ومنه إرسال جميع الرسل. إذا كل هذه تفصيل للجائز، فلما كان الكلام عليه طويلا أخره، ولما كان الكلام على المستحيل قصيرا قدمه. هذا شيء، لكن في لفتة أخرى أيضا، أن المستحيل الذي ذكره هنا قد فهم من خلال اللوازم في الواجب. يعني الآن لما نقول ويستحيل ضد ما، ويستحيل ضد ذي الصفات، يعني كل ما ذكر سابقا في الواجب يستحيل ضده. إذن شيء طبيعي أن يذكر المستحيل لأنه مذكور في الواجب التزاما. نعم.
لطول الكلام عليه، ولا شك في علم استحالة هذا القسم من وجوب القسم الأول له تعالى.
ولكن علماء العقيدة لا يكتفون بدلالة الالتزام، ولكن يفصلون في المسائل خوفا من الجهل بها. فأحيانا قد يثبت الإنسان الواجب ولا ينتبه إلى نفي المستحيل اللازم منه. نعم.
وإنما تعرض له المصنف على طريق القوم من عدم اكتفائهم بدلالة الالتزام ولا بدلالة التضمن.
يعني كالذي يقول مثلا: الله يستحيل أن يكون جسما، ويقول له جهة. نقول له: يا أخي التناقض، نفي الجسمية يقتضي نفي الجهة، أما أن تنفي الجهة الجسمية وتثبت الجهة فهذا التناقض. نعم.
بل مالوا إلى الدلالة المطابقية لخطر الجهل في هذا الفن. قوله
كما قالوا مثلا لما قلنا: فواجب الله واجب الوجود، هذا يتضمن القدم والبقاء، ومع ذلك قالوا لا بد أن نفصل. لما قالوا المخالفة للحوادث يتضمن نفي الجسمية وكذا كذا، لكن فصلوا فيها أيضا. لماذا؟ لا يكتفون لا بدلالة الالتزام ولا بالتضمن، وإنما يصرحون بالعقائد بالدلالة المطابقية.
قوله ضد ذي الصفات، أي منافي هذه الصفات المتقدمة بأسرها.
المنافي، فسر الضد بالمنافي، وليس الضد بالمعنى المنطقي المخصوص، لأن المقابل أنواع: هناك الضد، وهناك النقيض، وهناك الملك والعدم. نعم.
فالمراد من الضد هنا المعنى اللغوي وهو مطلق المنافي.
نعم.
وجوديا كان أو عدميا.
لأنه إحنا الآن لما نقول الآن الضدان هما الأمران الوجوديان، فهل المراد هنا بالضد الأمر الوجودي؟ الجواب لا، المراد مطلق المنافي. ليه؟ لأن بعض المستحيلات في حقه تعالى ليست وجودية لكنها عدمية ومع ذلك منفية عن الله عز وجل.
وليس المراد خصوص الأمر الوجودي كما هو المعنى الاصطلاحي.
نعم، اصطلاحي عند علماء المنطق يعني.
لأن الضدين اصطلاحا هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف.
نعم.
لا يجتمعان وقد يرتفعان.
لا يجتمعان ثبوتا وقد يرتفعان نفيا، مثل الأبيض والأسود. هل يجتمعان في الثبوت؟ لا، لكن قد يرتفعان. نقول هذا الشيء لا أبيض ولا أسود ولكنه أحمر
كالسواد والبياض، لأن هذا المعنى لا يظهر في جميع ما ذكروه هنا.
نعم.
قوله في حقه أي على ذاته تعالى، ففي بمعنى على وحق بمعنى الذات.
نعم.
والإضافة للبيان، لأن الحق اسم من أسمائه تعالى أي حق هو هو، ويحتمل أن في باقية على بابها،
يعني أنها للظرفية.
والمراد من الحق الحكم الواجب له، والإضافة حقيقية، والمعنى حال كون استحالة ما ذكر مندرجة في الحكم الواجب له تعالى. وهذا هو الذي اقتصر عليه الشارح. وقد أجمل المصنف الأضداد ونحن نذكرها تفصيلا كما ذكرها السنوسي. فيستحيل عليه تعالى أولا العدم
المنافي للوجود
وهو ضد الوجود.
ثانيا وهذا أمر عدمي، وهذا أمر عدمي إذا ليس وجوديا.
ثانيا والحدوث وهو ضد القدم. ثالثا وطروء العدم وهو الفناء وهو ضد البقاء. رابعا والمماثلة للحوادث وهو ضد المخالفة للحوادث. والمماثلة مصورة بأن يكون جرما،
المماثلة المنفية مصورة بأن يكون جرما، إذن يستحيل أن يكون جرما. عندما نقول يستحيل في حق الله ضد ذي الصفات يعني يستحيل أن يكون جرما أو عرضا أو كلا أو جزءا، كما مر معنا في المخالفة للحوادث وقد شرحنا ذلك وفصلناه هناك.
بأن يكون جرما سواء كان مركبا ويسمى حينئذ جسما، أو غير مركب ويسمى حينئذ جوهرا فردا.
إذن الجرم هو المتحيز، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى مركب ما تركب من جزئين فأكثر ويسمى جسما، وإلى بسيط وهو ما كان من جزء واحد وهو الجوهر الفرد. والله تبارك وتعالى منزه عن الجرمية بنوعيها مع التركيب أو مع البساطة.
لكن المجسمة لا يكفرون إلا إن قالوا هو جسم كالأجسام.
يعني لو أن فرقة قالت إن الله جسم، قلنا لهم ما المراد بالجسم؟ يعني قالوا إن الله سبحانه وتعالى يعني أطلقوا الكلمة ولم يريدوا معنى الجسم المتحيز وما شابه ذلك. نقول هؤلاء مخطئون لكن لا نكفرهم، وإنما إذا قال هو جسم كالأجسام هنا تصريح بالكفر. نعم. وطبعا الخطأ بالعقيدة مو شيء سهل، لكننا لا نتجرأ على التكفير إلا بوجود دليل قاطع، ولا نكتفي باللوازم إن والله يلزم على قوله الكفر. لا، الكفر لا يكون باللوازم، يكون بالتصريح
أو بأن يكون عرضا يقوم بالجرم.
إذن يستحيل أن يكون جسما ويستحيل أن يكون عرضا. نمر معنا أن الله تبارك وتعالى ليس بصفة، نعم يعني كما مر معنا في قوله قيامه بالنفس وحدانية، وكذلك ليس بعرض يقوم بالجرم، ليس بعرض يقوم بالجرم كالألوان وما شابه ذلك، هذا في حقنا. نعم.
أو يكون في جهة للجرم، فليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ونحو ذلك. أو له جهة فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ونحو ذلك. أو يحل في المكان. فالحلول هو المراد بالتقييد في عبارة من عبر به، والمراد بالمكان الفراغ الموهوم على رأي المتكلمين.
الفراغ الموهوم والمتحقق على قول الفلاسفة، هذه مسألة يعني فيها خلاف بين الفلاسفة والمتكلمين من المسلمين. يعني كلمة فراغ، هل هو شيء متحقق في الواقع أم هو شيء موهوم؟ يعني عندما أقول هذه مثلا القارورة فارغة، هل هو عملية فيها هواء؟ طب لو سحبنا الهواء ماذا بقي فيها؟ صارت فارغة حقيقة. طب يا ترى الفراغ هذا هل هو شيء موجود داخل قارورة اسمه فراغ، ولا هو شيء متوهم نظنه شيئا هو في الواقع ليس بشيء، الواقع أنه موهوم؟ فالفراغ إذن هو المكان أو الحيز الذي يأخذه الجرم عندما يحل فيه، وهو أمر موهوم وليس بمتحقق. نعم.
والمحقق على رأي الحكماء،
إذن هو إما أن يكون موهوما، إما أنه موهوم على قول المسلمين، أو أنه محقق على قول الفلاسفة.
ومعنى كونه موهوما عند المتكلمين أنه يتوهم أنه أمر وجودي، وليس كذلك، بل هو أمر عدمي. وقيل معنى كونه موهوما أنه يتوهم أنه فراغ، وليس كذلك، بل هو مملوء بالهواء فليس فراغا محققا. أو يتقيد بالزمان بحيث تكون حركة الفلك منطبقة عليه، أو يكر عليه الجديدان الليل والنهار، أو تتصف ذاته العلية بالحوادث كالقدرة الحادثة والإرادة الحادثة والحركة أو السكون والبياض أو السواد أو نحو ذلك، أو يتصف بالصغر بمعنى قلة الأجزاء، بالصغر بمعنى قلة الأجزاء، أو بالكبر بمعنى كثرة الأجزاء.
فالله كبير، كبير المنزلة والمكانة،
فليس صغيرا بمعنى قليل الأجزاء، ولا كبيرا بمعنى كثير الأجزاء. وهذا لا ينافي أنه تعالى كبير في المرتبة والشرف، قال تعالى الكبير المتعال. أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام،
أن يكون الله تبارك وتعالى له أغراض فيما يفعل أو فيما يحكم. فالغرض هو تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا محال. نعم.
فليس فعله كإيجاد زيد لغرض من الأغراض، أي مصلحة تبعثه على ذلك الفعل،
وليس لافتقاره إليه. فالله عز وجل خلق السحابة وجعله سببا لإنزال الأمطار، مع أن الله قادر أن ينزل الأمطار بلا سحاب، وخلق الأمطار لينبت بها الثمار، مع أن الله قادر على أن ينبت الثمار من غير مطر. نعم.
فلا ينافي أنه لحكمة، وإلا لكان عبثا.
نعم. والله تبارك وتعالى حكيم في أفعاله وأحكامه، لذلك يمدح ويثنى عليه ويعظم بجميع أفعاله وأحكامه، لأنه حكيم في ذلك كله.
وإلا لكان عبثا، وهو مستحيل في حقه تعالى. وليس حكمه كإيجابه الصلاة علينا لغرض من الأغراض، أي مصلحة تبعثه على ذلك الحكم، فلا ينافي أنه لحكمة كما علم. فصور المماثلة عشرة. خامسا، ويستحيل عليه أيضا أن لا يكون قائما بنفسه،
بأن يكون يعني مفتقرا إلى غيره، إلى المحل أو المخصص. نعم.
بأن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص،
وذكرنا أن المحل هو الذات التي تقوم بها الصفة، فالله عز وجل ليس صفة ليحتاج إلى المحل، يعني كما قال بعضهم إن الله هو صفة الألوهية، لذلك احتاج إلى ذات يقوم بها فقام بكذا وكذا فصار إلها. نعم.
وهذا ضد القيام بالنفس. سادسا، وأن لا يكون واحدا، بأن يكون مركبا في ذاته، أو يكون له مماثل في ذاته، أو يكون في صفاته تعدد من نوع واحد.
وهذه الكموم التي ذكرنا أنها منفية عن الله تعالى، كمان في الذات متصل ومنفصل، وكمان في الصفات، وكم في الأفعال،
كقدرتين وإرادتين وهكذا. أو يكون لأحد صفة كصفته، أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال.
هذا الكم المنفصل في الأفعال، أن يكون مع الله فاعل آخر مؤثر.
وهذا كله ضد الوحدانية. سابعا، وأن يكون عاجزا عن ممكن ما، وهذا ضد القدرة.
نعم.
ثامنا، وأن يوجد شيء من العالم مع كراهته لوجوده، أو يعدم شيء مع كراهته لعدمه، أي عدم إرادته له، أو مع الذهول أو الغفلة. فالذهول ذهاب الشيء من الحافظة والمدركة أو من أحدهما، والأول نسيان والثاني سهو. وأما الغفلة فهي السهو، أو مع التعليل بأن يكون الباري علة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار.
وهذا محال، لأن هذا ينافي الإرادة والاختيار، من أن نقول العالم معلول والله علته، وصدر العالم عن الله بطريق التعليل، أي من غير اختيار من الله عز وجل، كما قالت الفلاسفة بالإيجاب الذاتي.
بأن يكون الباري علة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار ولا توقف على وجود شرط وانتفاء مانع.
هذا القيد لإخراج الطبع، أن يكون الله طبيعة. نعم.
كحركة الخاتم، فإنها نشأت عند القائلين بالتعليل.
هذا المثال يعني ذكره الفلاسفة توضيحا لمذهبهم في التعليل. أما نحن نقول الله خلق الإصبع وخلق الخاتم وخلق حركة الإصبع وخلق حركة الخاتم وجعلهما مقترنتين، كل ذلك بخلق الله عز وجل.
فإنها نشأت عند القائلين بالتعليل عن حركة الإصبع، فعندهم حركة الإصبع علة في حركة الخاتم، ونحن نقول الخالق لحركة الإصبع ولحركة الخاتم هو الله تعالى، من غير تأثير لحركة الإصبع في حركة الخاتم أو مع الطبع.
إذن أن يحدث شيء مع التعليل أو الطبع. طيب، هل التعليل والطبع يشتركان في أن الله سبحانه وتعالى على قول الفلاسفة علة أو طبيعة يصدر عنه الكون أو الأفعال بطريق التعليل أو الطبع؟ طب شو الفرق بينهما؟ قال الطبع يفتقر إلى وجود شرط وانتفاء مانع، أما العلة لا تفتقر لا إلى وجود شرط ولا إلى انتفاء مانع.
بأن يكون الباري طبيعة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار مع التوقف على وجود الشروط وانتفاء الموانع.
يعني الآن النار مثلا لا تحرق إلا بشرط التماس ومع انتفاء مانع الرطوبة في الشيء المحروق.
كالنار فإنها تؤثر بطبعها عندهم في الإحراق مع وجود شرط المماسة.
إذن هنا عندنا أمران، الله عز وجل ليس بعلة ولا بطبيعة، هذا شيء، والشيء الآخر أن الأسباب عندما توجد عندها المسببات والنتائج لا تكون هذه الأسباب لا علة ولا طبيعة. إذن العلة والطبع منفية عن الله تبارك وتعالى، ومنفية أيضا عن الأسباب. إذن هما بحثان، العلة والطبع منفيتان عن الله عز وجل في صفة الإرادة، فالله له الإرادة، إذن ينتفي أن يكون له علة أو طبع. والله تبارك وتعالى خالق للأفعال والأسباب والمسببات، لذلك ينتفي أن يكون السبب علة أو طبعا.
كالنار فإنها تؤثر بطبعها عندهم في الإحراق مع وجود شرط المماسة وانتفاء مانع البلل. ونحن نقول المؤثر في الإحراق هو الله تعالى، ولا تأثير للنار أصلا، وهذا كله ضد الإرادة. تاسعا، والجهل وما في معناه، ك كالظن والشك والوهم والنوم.
لأن النار عندما تحرق بالطبع أو التعليل على قول الفلاسفة، إذا ربنا ليس له إرادة أو اختيار في ذلك، والنار تحرق من غير إرادة الله.
تاسعا، والجهل وما في معناه كالظن والشك والوهم والنوم، وهذا ضد العلم. عاشرا، والموت وهو ضد الحياة. الحادي عشر، والبكم النفسي وهو ضد الكلام. الثاني عشر، والعمى وهو ضد البصر. الثالث،
طبعا مراد البكم النفسي لأنه يضاد إيش؟ الكلام النفسي. نعم.
الثالث عشر، وكونه عاجزا إلى آخرها على القول بالأحوال. قوله كالكون في الجهات
طبعا ذكر هذا المثال الموضح لأحد مفردات ما ذكر سابقا، فالمستحيل كثير وهذا جزئي منه،
أي ككونه تعالى في جهة من الجهات الست، وهذا مثال من أمثلة المماثلة للحوادث.
نعم، والله تبارك وتعالى ليس في جهة وليس له جهة. ليس في جهة تنسب إلى جسم، يعني فوق العرش، فوقنا أو ما شابه ذلك، فوقية مكان، هذا محال. ليه؟ لأن الله هو في جهة للجسم، أو أن يكون الله نفسه له جهة، يمين يسار فوقه كذا. لماذا؟ لأن الجهة من لوازم الجسمية، فإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى الجسمية يجب أن ننفي أيضا لوازمها وهي الجهات. إذن الله تبارك وتعالى ليس له جهة. هنا حقيقة يقول بعضهم إذا لم يكن فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، يعني نفينا كل الاحتمالات، نفي جميع الاحتمالات هو نفي للشيء نفسه. يعني أنا عندما أقول هذا الإنسان ليس أمامي ولا خلفي ولا فوقي ولا تحتي ولا يمين ولا يساري، إذا هو غير موجود، لأن نفي جميع اللوازم ينتفي معه الملزوم. إذا معناها قولنا الله ليس له جهة يستلزم نفي وجوده، والله هذا من أغرب ما نسمع، لأن هذه اللوازم الجهات الست هي من لوازم الجسمية، والجسمية منفية عن الله تعالى. إذن الجهات ليست من لوازم الوجود بل هي من لوازم الجسمية، فالله تبارك وتعالى موجود لكن ليس بجسم، لذلك نثبت ذاتا موجودة بلا جهات، بل نقول إن من أثبت الجهات هو الذي يتناقض مع نفسه، كيف تنفي عن الله أن يكون جسما ثم تثبت أحد لوازم الجسم؟ إذن هنا الإشكال. ثم شيء آخر، الجهة بالأصل لا تعقل إلا بنسبة جسم إلى جسم. يعني أنا لو أنا تصورنا الآن خلق الله عز وجل جسما واحدا لم يخلق معه شيء، لو فرضنا هيك أول جسم خلقه ربنا، أين الجهات فيه؟ ما في جهات. لكن خلق جسم ثاني نسب الثاني إلى الأول، نقول هذا فوقه يمينه يساره ما شابه ذلك. طيب إذن معنى ذلك الجهة لا تتحقق إلا بجسمين ينسب أحدهما إلى الآخر. إذن الجهة من لوازم الجسمية، ولذلك نقول كل نص أوهم الجسمية فهو متشابه، ومر معنا موقف السلف والخلف منه، وهم يتفقون على أن الظاهر وهو المكان منتفٍ أو الجهة منتفٍ. لذلك حين نقول لما مثلا يقول جهة العلو، أنت أتيت بلفظين أحدهما مستحيل وهو الجهة، والثاني محتمل وهو العلو، لأن العلو إما علو مكان أو مكانة، فأنت أتيت بلفظ لم يقل به لا سلف ولا خلف جهة العلو، هذه الكلمة لا تصح لا على مذهب السلف ولا على مذهب الخلف. أولا لأنك أتيت باللفظ المهم وهو كلمة جهة، وهذا غير مذكور لا في القرآن ولا في السنة، ثم أضفت إليها كلمة العلو. إذن كلمة جهة العلو لم يقل بها لا سلف ولا خلاف جهة العلو. هل ربنا علي متعال ما في إشكال أبدا، لماذا؟ هذا علو مكانة وليس مكان. أما كلمة جهة لا يصح أن نثبتها، لأننا لا يجوز أن نثبت اللفظ الموهم أصلا. إذا جاء اللفظ الموهم في القرآن أو السنة أثبتنا لفظه وحملناه على معنى يليق كما قال الخلف، أو فوضنا علمه لله كما قال السلف. أما أن نثبت اللفظ الموهم نحن فهذا ليس لنا. فكلمة جهة لفظ موهم لا يصح إثباته أصلا. نعم.
وهذا مثال من أمثلة المماثلة للحوادث، ويقاس عليه باقي أمثلة المماثلة بل وباقي صور المستحيل كما أشار إليه المصنف بالكافي. حكم معتقد الجهة. وليعلم أن معتقد الجهة لا يكفر، قاله العز بن عبد السلام، وقيده النووي بكونه من العامة. وابن أبي جمرة،
الشرط أنه لا يكفر إذا كان من العامة، يعني لا يفهم شو يعني جسم. أما العالم إذا قال جسم هذا مشكلة كبيرة، لأنه يعرف شو يعني جسم ويعرف لوازم الجسمية.
وابن أبي جمرة بعسر فهم نفيها. وفصل بعضهم فقال: إن اعتقد جهة العلو لم يكفر، لأن جهة العلو فيها شرف ورفعة في الجملة، وإن اعتقد جهة السفل كفر.
نحن نقول إخواننا السفل والعلو كجهة الفوقية المكانية والجهات من حيث إنها جهة محال. الجهة فوق أو تحت أو يمين أو يسار، الجهة من حيث إنها جهة محال لأنها من لوازم الجسمية. لكن مع ذلك لو اعتقد جهة العلو فهذا فيه شيء من التنزيه، أما لو اعتقد جهة السفل فهنا الخطر. نعم.
وإن اعتقد جهة السفل كفر، لأن جهة السفل فيها خسة ودناءة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.